بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله ومبارك عليكم الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. أيها الأحبة، نحن في هذه الأيام مع موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات، بل موسم من مواسم الربح والتجارات، بل أعظم التجارات في هذه الأيام وهذا الشهر الذي هو سيد الشهور. والله سبحانه وتعالى لما اصطفى من الأزمان بعضها على بعض اصطفاها واجتباها لحكمة، هذه الحكمة حتى يوفق من لم يوفق في سائر الأوقات لتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى واغتنام هذه المواسم. وهذه المواسم فيها العديد من المعاني، خصوصا شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك اجتمعت فيه من المعاني ما لم تجتمع في غيره. ومن معاني هذا الشهر أنه شهر البذل وشهر الجود وشهر الخير وشهر العطاء وشهر النفقات وشهر الصدقات وشهر تحصيل الأجور في أبواب متعددة. لذلك في حديثين تجلى هذا المعنى عندما يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجور الصائم شيئا. هذا فيه حث وفيه تحفيز على النفقات وعلى إطعام الطعام وعلى تأليف القلوب وعلى بذل المعونة للآخرين. والحديث الآخر يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جود النبي عليه الصلاة والسلام: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان لما يدارسه جبريل القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا كذلك يعطي معنى البذل والجود وعمل الخير في هذا الشهر. إذن هذا الشهر اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الخصائص، من أظهرها أنه شهر الخير والعطاء. وربنا سبحانه وتعالى جعل الفلاح قائم على أمرين اثنين: الأمر الأول تحقيق الإخلاص في عبادة الله، والأمر الثاني نفع الآخرين. وهذا قد تجلى في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا جانب يتعلق بتحقيق الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والخير هو بذل النفع للغير، سواء كان نفعا ماديا أو نفعا معنويا، سواء كان ببذل أو بجهد، سواء كان بمال أو بابتسامة أو بتخفيف أو بتيسير أمر أو بتفريج كربة، أيا كان أحوالها. لذلك النفقة والصدقة والبذل هو أقصر طريق لتحقيق الصلاح، وبالتالي أقصر طريق للوصول إلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بين حال الإنسان عند وفاته وبعد مماته، قال: وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أن يطلب الإعادة إلى الدنيا. فما الذي سيفعله هذا الرجل بعد أن عاين الموت وبعد أن أيقن بأنه سيفارق هذه الدنيا؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. لأنه علم يقينا قيمة الصدقة وأنها أقصر طريق للصلاح، والصلاح أقصر طريق للجنة، فقال: فأصدق ما قال فأتصدق، قال فأصدق أي أبالغ في الصدقة، وكأنه سينفق كل ماله في سبيل الله. والصدقات والنفقات وعمل الخير وبذله بين الله سبحانه وتعالى بأن أجره مضاعف. قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن النفقات والصدقات في سبيل الله أجورها مضاعفة. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإنفاق في سبيل الله هو التجارة التي لا تعرف الخسارة، إذ يقول عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أهمية البذل وأهمية نفع الآخرين، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح خير الناس أنفعهم للناس. على الإطلاق إذا أراد الإنسان أن يقيس مكانته ومنزلته وخيريته بين الناس فليقس ذلك على نفعه للآخرين وعلى بذله للآخرين. كم كربة فرج عن الآخرين، كم صدقة تصدق، وكم مسكينا أعال، وكم فقيرا أعطاه، وكم جائعا أطعمه، وكم عاريا كساه، وكم محتاجا وقف معه، وكم معسرا يسر أمره، وكم مكروبا نفس كربته. هذا هو المقياس. قال خير الناس أنفعهم للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل عمل الخير والبذل والنفقة والصدقة، يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لو رجعت إلى الوراء في شريط تاريخك مع بعض الحوادث ومع بعض المشاهد ومع بعض الأحداث تتذكر أن الله سبحانه وتعالى صرف عنك مكروها ومن السوء ومن الأحداث المؤلمة الشيء الكثير بسبب صدقة أو نفقة أو بذل احتسبته لله سبحانه وتعالى. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طرق ووسائل وأسباب البذل والنفع وأعمال الخير كثيرة جدا، إذ يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. يقول هنالك خصال، هذه الخصال من عملها بشرطين، الشرط الأول أن يخلص النية لله، والشرط الثاني أن يصدق بما عند الله من الأجر والثواب إلا أدخله الله الجنة. يقول أعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز يعني إنسان لديه ناقة أو بقرة أو شاة وفيها لبن، فأعطى هذه الشاة لإنسان قال له خذها وانتفع من لبنها. يقول هذا أعلى الأعمال. فأحد رواة الحديث وهو حسان الشامي قال تتبعت هذه الخصال، قل بدأت أحسب 40 خصلة بين طاعات وبين أمور تربوية وأمور إيمانية وأفعال فيها خير وأفعال فيها بذل وأفعال فيها صدقات. يقول بدأت أحسب فقلت رد السلام وإماطة الأذى عن الطريق وتشمية العاطس، يقول فوصلت إلى 15 خصلة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد هذه الخصال؟ ما حددها؟ لماذا؟ حتى يترك الباب مفتوحا لك لكل ما فيه نفع ولكل ما فيه فائدة ولكل ما فيه تفريج ولكل ما فيه خير للآخرين، فتبذله تحقق هذا الحديث الذي وعدنا به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول 40 خصلة، يقول هذه أعلاهن. الآن الإنسان ممكن لديه جهاز معين يعطيه لإنسان يقول له انتفع منه، جهاز كمبيوتر، وهذا فقير لا يتمكن من شراء هذا الجهاز، يقول له انتفع منه اعمل به، يشتري ماكينة خياطة ويعطيها إلى عائلة فقيرة يقول لهم انتفعوا منها. هذه كلها تدخل في هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين كذلك عدة أبواب للأجور المستمرة بعد الممات. قال 7 يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره. ما هي هذه 7؟ هذه 7 من عملها أو سلك في طريقها يبقى الأجر مستمرا وهو في القبر، المسلم في قبره وبعد موته، والحسنات تضاف لسجله. ما هي هذه 7؟ قال: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه 7 أشياء تسمى الصدقات الجارية وتسمى الأوقاف. 7 أشياء: من علم علما أو كرى نهرا، حفر مكان جدول ماء يستفيد الناس من هذا الماء، أوصل الماء إلى قرية لا يوجد بها ماء، أوصل الماء إلى مكان هم بحاجة إلى الماء سواء ماء الشرب أو ماء الاستعمال ينطبق عليه هذا ماء من تفع من هذا الماء، أو حفر بئرا أو غرس نخلا. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: يدخل في ذلك غرس كل الأشجار التي ينتفع منها الإنسان والحيوان أجلكم الله. قال: وبنى مسجدا أو ورث مصحفا. كم كلفة المصحف؟ تشتري مصحف بدينار ثم تضعه في مسجد وقفا، أو تعطيه لحافظ للقرآن، أو تعطيه لمركز تحفيظ ينتفعون منه، كل من قرأ به الأجر لك كما له الأجر لك الأجر. أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. فإذا هذا الموسم وهذا الشهر أبواب الخير فيه كثيرة جدا، والخير لا يرتبط ولا يتعلق بفقط النفقات والصدقات، بل قد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض الناس الموهبة على أن يدل على الخير. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. أنت تدل على مشروع، تدل على عمل خيري، تدل على فقير، تدل على مسكين، تدل على أرملة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، القائم الليل، الصائم النهار، الذي يسعى. وإذا سعيت وأوصلت الأموال أو الصدقات أو الجمعيات أو الأغنياء إلى هؤلاء فلك مثل أجرهم. فإذا أبواب الخير كثيرة، بل تستطيع أنت بكلمة، بل تستطيع الآن برسالة، بل تستطيع بإيصال معاناة عائلة عبر مواقع التواصل، فيفرج الله سبحانه وتعالى عن هذه العائلة بسبب رسالتك، لك هذا الأجر. وأذكر لكم قصة واقعية لرجل ليس عالما ولا غنيا ولا داعية ولا طالب علم، والتزامه عادي جدا وليس لديه هدي ظاهر. كنت في زيارة إلى إحدى الدول العربية، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء لصلاة العصر ثم صلاة الجنازة في هذا المسجد. وبينما أنا أنتظر إقامة الصلاة جاءني رجل كبير بالسن لا يبدو عليه آثار العلم والالتزام، رجل عادي، أعطاني قطعة حلوى فوضعتها في جيبي وانتهى الأمر. في اليوم التالي كنت أنا وصاحبي الذي جئت معه إلى المسجد، فبدأ يذكر لي بعض القصص، فذكر لي قصة رجل هو هذا الرجل التي سأذكرها لكم الآن. هذا رجل عادي، ماذا يفعل؟ هذا رجل أتاه الله سبحانه وتعالى إتقان اللغة الإنجليزية. في هذا البلد الذي هو فيه، كلما رأى عاملا أو عاملة في صيدلية، في سوبر ماركت، في فندق، في مطعم، في مصعد، في أي مكان غير مسلم، فقط حدثه عن الإسلام، ومعه في السيارة كتب بعدة لغات عن الإسلام. يقول لي صاحبي: أسلم على يد هذا الرجل أكثر من 500 شخص، أكثر من 500 شخص، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، المال النفيس العظيم. هذا رجل ماذا فعل؟ والله إن الذي لا يستكثر من أعمال الخير، من نفع الآخرين، من الصدقات، من النفقات، من البذل، من أي عمل فيه خير اعمل، ستجد ذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا الرجل ما هي إمكانياته وما هي وسائله، ولكن هو التوفيق، التوفيق. تجد غنيا ثريا ينفق دريهمات، وتجد إنسان عنده 100 دينار ينفق 50 دينار، بمعنى أنفق نصف ثروته، وهذا الغني الذي لديه ملايين ينفق دريهمات. من الموفق بين هذين؟ صاحب 50 دينار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختصه بهذا العمل. فإذا أردت أن يجتبيك الله سبحانه وتعالى فاعلم بأنك ستوفق للخير. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى يحثنا، يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من صفتهم الإيمان، تمكن الإيمان من قلوبهم، يا من الإيمان حالهم ووصفهم وطاعتهم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يفترض أن تكون السياق أن تأتي بعد هذه الآية، بعد الركوع والسجود والعبادة، الجهاد أو الزكاة أو الصيام أو قيام الليل. قال: وافعلوا الخير. قرن فعل الخير مع هذه العبادات العظيمة، الركوع والسجود وعبادة الله سبحانه وتعالى، قال: لعلكم تفلحون. إذن أيها الأحبة، عمل الخير هو طريق الفلاح وطريق النجاح، بل طريق الصلاح وطريق الفوز وطريق السعادة وطريق كسب الأجور. ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وأبواب الخير كثيرة جدا. كم قيمة إفطار صائم يوميا؟ لو فطرت صائم يومين بنصف دينار تأخذ أجر هذا الصائم. كم قيمة سقي الماء؟ كم قيمة غرس شجرة؟ كم قيمة وقف مصحف؟ وأعمال من الخير. وإذا لم تستطع وليس لديك مال، فإن الآن مواقع التواصل والنشرات وأعمال الخير وأهل الخير والبذل يتمنون من يوصلهم إلى المحتاجين حتى يقوموا بهذا الدور لهم. عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على ذبح شاة، فجاء ليسأل عائشة رضي الله عنها، فقال لها: كم بقي منها؟ قالت: بقي منها الكتف. قال: لا، كلها بقي إلا الكتف، لأن مالك الحقيقي هو ما تنفقه وما تتصدق به وما تتقرب به إلى الله، وأنت صحيح شحيح معافى، تخشى الفقر. هذا هو أفضل وقت للصدقات، وليس إذا حان وقت مرض الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وأنت صحيح وأنت قوي وأنت بيدك المال تنفق وتتصدق، فهذا أنفع شيء لك، لأن مالك هو الذي أنفقته، وما تركته ليس مالك، إنما هو مال ورثتك، ويتصرفون به كيفما يشاءون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البذل والعطاء والسخاء والجود والكرم والنفقات، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.